www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. أسعد الله أيامنا وأيامكم بميلاد سيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذه السيدة الجليلة التي بوجودها وجد كل شيء، كما في حديث الشهير حديث لولاك: هذا الحديث المتواتر نقله تناقله والمتسالم عليه، الحديث القدسي عن رب العزة لولاك يا محمد، لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. هذه الأداة أداة الشرط، لولا حرف شرط، تدخل على جملتين، هاتان الجملتان إحداهما جملة الشرط والأخرى جملة الجزاء، ولكن هذه الأداة معناها مؤداها يختلف باختلاف الإيجاب والسلب في الجملتين. تارة تكون الجملتان موجبتان، في القرآن الكريم يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا دفع الله لهدمت، الجملتان موجبتان، ولولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، الجملتان موجبتان. هذا الفرض لولا تعطي معنى الامتناع للوجود. تأملوا اختلاف معنى لولا هذه الأداة باختلاف الجملتين. تارة تكون الجملتان موجبتان، فتعطي معنى الأداة معنى الامتناع التابع للوجود، يسموه الامتناع للوجود. الله تبارك وتعالى منع على ذي النون هذا النبي أن يلبث إلى يوم يبعثون بسبب وجود التسبيح، امتنع للبث في بطنه، امتنع اللبث بسبب كونه لولا أن كان من المسبحين. هدم المساجد والصوامع والبيع والصلوات كلها ممتنع، الله تبارك وتعالى منع هذا الحدث بسبب شنو؟ دفع الله الناس بعضهم ببعض، الامتناع للوجود، يعني الامتناع المتسبب للوجود، وجود الشرط. إذا كانت الجملتان سالبتان فيكون مؤدى هذه الأداة الوجود للامتناع، معنى هذه الأداة يكون بمعنى وجود شيء لامتناع شيء آخر. الحديث المشهور المتسالم عليه، متسالم عند العامة والخاصة، متسالم ومتواتر نقله، بلا شك متواتر، والمروي في صحيح الترمذي بعنوان حديث صحيح، حتى إذا ما كان صحيح متواتر بلا شك كتب العامة مشهورة بهذا الحديث، لولا نهي فلان، كلام أمير المؤمنين، لما زنى إلا شقي في قضية المنقطع، لولا نهي فلان، لولا يعني هناك إذا ما كان نهي لفلان ما كانت تتحقق هذه المفردة، مفردة الزنا، إلا عند الشقي. هذا الفرض يكون لولا بمعنى الوجود بسبب الامتناع، يعني هذا المنع من فلان تسبب بأن يكون الزنا العياذ بالله من غير الشقي أيضا، يعني يكون منتشر، هذا يسموه الوجود للامتناع. إذا كانت القضيتان الجزاء والشرط كلاهما سالبتان، هذا البحث ليس في هاتين القضيتين، وإنما الفرض فيما إذا كانت الجملتان مختلفتين، يعني الأولى موجبة والثانية سالبة. في هذا الفرض لاحظوا موضوع جدا دقيق، حقيقة دقيق، علماء اللغة العربية، علماء الفلسفة هذا الشيء يطرحوه، يقولون إذا اختلفت الجملتان بالإيجاب والسلب فتعطي معنى الوجوب للوجود. في القرآن الكريم هذا الشيء موجود، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، يعني الفضل الإلهي والرحمة الإلهية إذا ما كانت، لاحظوا جملة الشرط موجبة، أما جملة الجزاء ما زكى منكم من أحد أبدا، ما زكى، جملة الجزاء جملة سالبة. هذه الكيفية من صياغة الجملتين تعطي معنى الوجود للوجود أو الوجوب للوجود، يعني أن يكون بين الأمة جمع من الأتقياء، هذا موضوع واجب، سببه الفضل الإلهي، وجود الفضل الإلهي والرحمة الإلهية. ولولا
هذا الوجوب يعني وجوب وجود الأتقياء في المجتمع بسبب وجود الفضل الإلهي. هذا في اختلاف الجملتين. هذا الحديث القدسي المشهور: ولولا فاطمة لما خلقتكما، هذا من القبيل الثالث، يعني وجود فاطمة سبب لوجوب محمد وعلي. ووجودهما السبب في وجود الكائنات، وفاطمة سبب لوجود سيد الكائنات وسادات الكائنات صلوات الله عليهم أجمعين. هذا المفهوم أن العدم، تأملوا، الله تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء، الله أزلي، وبأزلية الله أكو شيء عدم مطلق، ما كان مع الله شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. هذا العدم المطلق متى وصل إلى الوجود؟ بأي سبب وصل إلى الوجود؟ العدم كيف انقطع وتحول إلى وجود؟ بل تحول إلى وجوب، لأن الوجوب الشيء الموجود بإجماع الفلاسفة يعتبر واجب الوجود. الواجب الوجود على قسمين: واجب الوجود لذاته وهو الله تبارك وتعالى، الله واجب أن يكون موجود، وواجب الوجود لغيره. بعض الأشياء، كل الكائنات الموجودة واجب أن تكون موجودة، لا يمكن أن تنعدم، ولكن وجودها بوجود الله تبارك وتعالى، هذا يسموه وجوب في الوجود. هذا العدم المطلق متى انقطع؟ تحول إلى وجود، بل إلى وجوب، وجوب في الوجود. هذا متى انقطع؟ بأي سبب انقطع؟ هذا انقطع بوجود فاطمة صلوات الله عليها. الوجود للوجوب، وجودها تسبب وجود سيد الكائنات ووصي سيد الكائنات، والذي كان وجود سيد الكائنات سبب لوجود كل الكائنات. هذا المفهوم، هذا المعنى موجود في هذا التعبير. هذا من المسلمات، من المسلمات في الفلسفة وحتى في اللغة العربية: الوجود للوجود أو للوجوب. وإلا لولا هذه السيدة الجليلة صلوات الله عليها كان العدم المطلق مستمرا إلى الأزل، لأنه كان الله ولم يكن معه شيء. هذا العدم لم يكن معه شيء كان مستمرا إلى أبد الآبدين. هذا الاستمرار في العدم انقطع ببركة هذه السيدة الجليلة بسبب هذا الحديث، بصريح هذا الحديث. لاحظوا بركة هذه السيدة، كم هذه البركة؟ كل الكائنات وجودها ببركة وجود هذه السيدة الجليلة صلوات الله وسلامه عليها. لذلك نلاحظ في القرآن الكريم، القرآن يتحدث عن ضرورة الفرح بهذا الوجود. ابن شهراشوب في كتاب مناقب آل أبي طالب يروي عن ابن عباس في تفسير في هذه الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يقول: الفضل الإلهي علي ورحمته فاطمة.
بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. صيغة الأمر واجب الفرح، صيغة الأمر فليفرحوا واجب الفرح. شنو فرح أكبر من هذا؟ لاحظوا في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يستخدم مادة الفرح 22 مرة، 22 مرة مادة الفرح مطروحة في القرآن الكريم. كل هذه الموارد مضمون الآية في مقام القدح والذم. الفرح مذموم عند الله تبارك وتعالى، 22 يعني بهذا العدد إلا آيتان، باستثناء الآيتين. الآية التي صدرنا بها الحديث: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، والآية التي الآن تلوناها عن ابن عباس: فبذلك فليفرحوا، الفضل الإلهي والرحمة الإلهية. القرآن يعتبر الفرح في الدنيا مذموم. ليش؟ الفرح حالة نفسانية، هذه الحالة تتحقق بالانبعاث والانفعالات النفسانية. الحالات النفسانية ستة: الفرح والفزع والهم والغم والغضب والخجل، ستة حالات. هذه الحالات أهم عوامل إعاقة العقل وإعاقة التفكير. الإنسان عندما يفزع، عندما يغضب، الغضب قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: الغضب ضرب من الجنون، فإن صاحبه يندم، وإن لم يندم فجنونه مستحكم. هذه الحالات الانفعالية في النفس أهم عوامل إعاقة العقل والدرك. الإنسان عندما تمر هذه الانفعالات في نفسه لا يمكن أن يدرك، أن يتعقل. لذا هذه الحالات كلها مذمومة: الفرح والفزع، الهم والغم، والخوف والغضب والخجل. الفزع هو الخوف. هذه الحالات الستة أبرزها حالة الفرح. لاحظوا هذه الحالات كلها تعطي إعاقة وقتية. يعني الإنسان الغضبان عندما فورة الغضب تنجلي عنه يعود فكره، شنو؟ يصحى. لذا الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: فإن صاحبه يندم. هذه العوامل الانفعالات الستة تعطي إعاقة مؤقتة. إلا الفرح، الإنسان الفرح دائما يتأسس في داخله الكبر، الغرور، البطر، تتأسس حالة استمرارية. لذا أكو تأكيد شديد في القرآن الكريم ضد الفرح: إن الله لا يحب الفرحين. الفرح، الإنسان الفرح يبطر. الفرح توجد في حال في الإنسان حالة من الاستغناء، حالة من الاستعلاء. القرآن الكريم حتى بالنسبة إلى العطايا الإلهية يذم الفرح: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. آتاكم من آتا؟ من أعطى؟ الله تبارك وتعالى. الإنسان الله أعطاه العلم، لا يفرح بهذا العلم، ممنوع. أعطاه الجاه، أعطاه العافية، ممنوع، لا تفرح بالعافية، عطاء إلهي ولكن ممنوع.
الإنسان اللي يفرح بالعافية يبطر يبطر. الإنسان الذي يفرح بالمال يفرح بالجاه حتى إذا كان فرحه ملتفتا إلى العطاء الإلهي. مع ذلك الإنسان اللي ما يتمرض لا توجد في داخله حالة من الدعاء، حالة من الخوف من الله تبارك وتعالى. الإنسان لما يمرض أو يخاف من المرض دائما يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا أحس بالاستغناء ما يذهب إلى باب الله تبارك وتعالى. يعني حتى إذا كان عطاء ربانيا الفرح المنبعث من أي حالة دنيوية مرفوض في القرآن الكريم، بمنطق القرآن مرفوض. ليش؟ لأنه أهم عوامل النفس في إعاقة العقل، في إيجاد حالة الغرور والتكبر والاستعلاء، هذا الفرح. 20 آية تذم الفرح، الفرح في الدنيا، ها الفرح في الآخرة موجود وبلا شك مطلوب. الله في القرآن يقول بالنسبة إلى الشهداء فرحين بما آتاهم الله، هذا فرح في الآخرة شهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله، يرزقون عند الله وهم فرحين، هذا فرح في الآخرة. أما في الدنيا الفرح مذموم. لاحظوا الآيات، أقرأ كم آية. ذلك، لاحظوا الآية، ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، هذا ذم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا انطيناهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ولا غير ذلك من الآيات. الفرح مذموم إلا في استثناء مورد واحد، الفرح فقط وفقط بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يعني شنو نصر الله؟ عندنا عيسى عليه السلام شنو؟ روح الله وكلمة الله، هذا نصر الله. منه النصر الإلهي؟ من؟ تفسير فرات الكوفي، أقدم تفسير لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، قبل 1140 سنة هذا الكتاب صنف، 1140. هذا فرات الكوفي، فرات ابن إبراهيم ابن فرات الكوفي، أقدم تفسير على الأطلاق. البعض يقولون حتى هذا تصنيفه تأخر عن تصنيف تفسير الإمام الحسن العسكري، لأنه المصنفون صنفوه بعد الغيبة الصغرى. وهذا فرات كان يعيش أحد العلماء من أبناء محمد وآل محمد، كان يعيش في عصر الغيبة الصغرى، هو متقدم حتى على الكليني عصرا، هو أستاذ والد الشيخ الصدوق علي بن بابويه، والد الشيخ الصدوق أبو حسين علي بن إبراهيم علي بن بابويه القمي، أستاذه فرات الكوفي، يروي الحديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه الآية في قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، قال صلى الله عليه وآله بنصر فاطمة صلوات الله عليها. ولا غرو في ذلك، قلنا عيسى عليه السلام اسمه روح الله، كلمة الله، الله يقول وكلمته ألقاها. هذه ألقاب النصرة الإلهية للمؤمنين تكون بمن؟ بهذه السيدة الجليلة. والفرح من المؤمنين يومئذ يفرح، هذا الفرح في الدنيا، هذا بلا شك فرح في الدنيا، الله تبارك وتعالى يقرره، بل يبشر النبي صلى الله عليه وآله ويبشر المؤمنين بهذا الفرح، الفرح الذي يأتي بالنصرة من قبل هذه السيدة الجليلة ببركتها صلوات الله عليها. ذاك التكوين وهذا الحياة، هذه الحياة الدنيا، الفرح بالدنيا، الفرح بأصل الوجود، الوجود المستتبع للوجوب، يعني واجب الوجود، الكائنات تتحول من العدم المطلق إلى الوجوب المستمد من الوجوب المطلق. هذا الفرح ليس في أصل الوجود فقط، إنما الفرح بكل الفضائل الإلهية وكل الرحمة الإلهية، يعني أصل الوجود وما يترتب على هذا الوجود من البركات وما يترتب على هذا الوجود من النعم. هذا كائن بسبب هذه السيدة الجليلة وبسبب أبيها وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم أجمعين. في حديث الكساء، حديث الكساء لا شك في سنده ولا شك، لا يمكن أن يشكك في اعتباره. شنو أقوى من حديث الكساء بعد؟ قال الله، فقال عز وجل: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. الحب هو السبب الوحيد للفرح. الإنسان متى يكون فرح؟ إذا كان وجد شيئا يحبه، غير ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول كل هذه الكائنات وجدت حتى يكون هناك حب لمحمد وآل محمد. إلا في محبة هؤلاء، الله أوجد السبب في الفرح، مو فقط كلف المؤمنين بالفرح يفرح المؤمنون، لا، أسباب هذا الفرح أوجدها تبارك وتعالى. شنو هذه الأسباب؟ هذه الكائنات الموجودات الإلهية الكبرى، السماء والأرض، الله تبارك وتعالى هذه الموجودات، هذه الكائنات العظمى أوجدها حتى يتحقق في الكون فرح الله تبارك، فرح المؤمنين، حتى يتحقق السبب في هذا الفرح. إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، هذا الحديث معروف وكلكم حافظينه. هذه المفاهيم من الجيد أن الإنسان بالخصوص في حالات المناسبات، مناسبات أفراحهم، من الضروري جدا أن الإنسان يستعيد العقيدة سالمة ولله الحمد، ولكن إحساس حالة الفرح، إحساس واستشعار البركة الإلهية وعظمة هذه البركة الإلهية، استعادة عظمة هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين، يعطي للإنسان شيئين. أولا يعطي عزيمة والتزام وتمسك أكثر بهم، هذا أولا. ثانيا والأهم، بالنتيجة العزيمة موجودة ولله الحمد والتمسك موجود، ولكن الشيء الأهم الذي ربما لا يوجد، يعطي للإنسان إحساس الالتزام بطريقتهم وبسنتهم وبأخلاقهم. هذا موضوع جدا مهم. الإنسان إذا فرح بهذا هؤلاء الصفوة صلوات الله عليهم، هذا الفرح يعطي تفاعل أنه هؤلاء كيفية سيرة عملهم، أعمالهم كيف تكون. الإنسان يحاول أن يوظب عمله للمطابقة لهذه المكارم. لاحظوا هؤلاء المستبصرين، عادة إذا تلاحظوهم عندهم تمسك بأهل البيت أكثر من غيرهم، من هؤلاء الذين ولدوا على محبة أهل البيت. المستبصر عنده التزام أكثر، عنده مثابرة أكثر، عنده شجاعة في الذب عنهم أكثر. ليش؟ لأنه يتحسس هذه النعمة، هذه الغنيمة، يفهمها، يشوف عمره عاش في الجهل، فهذه النعمة ورثها، نالها من بعد الجهل. احنا فتحنا عيننا في حبهم، لا نعرف قيمة هذا الحب، لا نعرف قيمة هذه النعمة. فضروري في هذه المناسبات الإنسان يجدد، يستعيد هذه العقيدة التي أورثونا الآباء. واقعا الإنسان لازم دائما يترحم على هؤلاء الآباء، والله أورثونا أكبر النعم الإلهية وهي حب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذا عندك دعاء، إذا تريد تترحم، اترحم على أبوك أمك، هذول اللي ورثوك هذا الحب. مستحيل الحب مو شيء إنسان يناله. شوف هالمقدار، هالعالم من الجهال بهذه البركة الإلهية، فترحم عليهم، هذا أولا، استعيد. ثانيا حاول أن هذا الحب يكون مستوقبا في قلبك حتى يقودك إلى الصلاح، إلى مكارم الأخلاق. الإنسان اللي يحب شخص، عادة هذا الحب إذا كان مترسخ، إذا كان نابض، حب نابض، يعطي للإنسان حالة من التبعية، يتبعه في أخلاقه. الله تبارك وتعالى ليش يمدح هذا الحب؟ لأن هذا الحب مصدر الهداية، مصدر الاتباع، مصدر التسلم بسننهم. لذا التأكيد، لذا الأمر، فبذلك فليفرحوا، واجب، أمر، تكليف. هذا الفرح اللي هو أسوأ الانفعالات النفسانية إذا كان في سبيل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يكون واجب من الواجبات. فلذلك لا ندع هذه الفرصة تمر إلا وإظهار الحب وإظهار الفرح، لأن الإظهار له مقام من التأثير أكثر من الإخفاء. إظهار الفرح، الإنسان يبدي على وجناته، على سلوكه، على طريقته حالة الفرح، هذا ضروري جدا. لماذا؟ لأن بهذا الفرح يتحقق السمو والكمال الذي هو الغاية من خلقة الإنسان ومن خلقة كل الكائنات في سبيل هذا الإنسان. السمو يحصل في هذا الفرح، السمو الكامل، لأنه يستلزم الاتباعية والتسلم بسننهم. نسأل الله تبارك وتعالى بحقهم الذي عرفنا محبتهم أن يجعل هذه المحبة في أعقابنا إلى يوم القيامة، وأن يجعل قلوبنا متنورة بأنوارهم ومستضيئة ببركاتهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.